بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 بعد 200 على 1.
إذن أستاذي، يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل هو بما نعلم من أنه الكفر دون كفر، وكفر عملي، كفر اعتقادي، وهكذا، يعني هذا ينطبق أيضا على الآية حسب هذا التفصيل.
نعم، يختلف اختلاف الأشخاص. نعم. وهذا نحن من عندك يا أستاذ.
كله ما شاء الله من عندك.
ما شاء الله.
قد يكون الحاكم كافر فعلا، وقد يكون كافر كفر عملي مثلا. مثلا لو قال إنه والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية، نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية، وفي أحكام لا تصلح لهذا الزمان.
فرطة. هذا عقائد. فرطة.
هذا يعني عم نسمع ونحن احيانا على بعض القضاة او الحكام او
الله اكبر
بيقولوا بيصرحوا بمثل هذا الكلام.
اذا كفر قضاة لا تكفر الحكام.
نعم طبعا، نحن فعلا سمعنا من ناس يعني قضاة اكثر شيء انا سمعته حقيقة. نعم باذنك.
ويلبسون العمائم؟
لا، مش قضاة شرعيين، لا مدنيين، قضاة مدنيين. لكن هو يعني شاعر بأن هذه القوانين مخالفة لشريعة الله عز وجل، ويتمنى لو أنه يعني يستطيع أن يحكم بشريعة الله. وفعلا في ناس من القضاة المدنيين عندهم هذا الشعور، بقول لك يا ريت نطبق إحنا الشريعة الإسلامية، نتمنى، لكن ما بيطلع بيدنا لأنه نحن مقيدين بهذه النصوص اللي بين إيدينا. فهذا إيش حكمه؟ يستنكر هذا القانون، بقول لك إنه مخالف للشرع. أنا لو يطلع اليد بيدي أقطع يد السارق، أحكم بقطع يد السارق، أفعل، ولكن ما أتمكن، ما عندي صلاحيات. يعني إنه هل هذا بس عمله معصية مخالفة للشرع؟
هذا بيسلم على السؤال السابق.
نعم.
سؤال هو نفسه. سؤال
نجاشي. أيوة. إنه هذا معصية يعتبر عمله، وهو طبعًا. مسلم
ليس كافر.
شيخنا، قبل قليل ذكرتم قصة الساحر والغلام والملك. الغلام في نهاية القصة ذكرتم أنه فدى نفسه من أجل شعبه، فهل من الممكن أن يستدل، أو إذا استدل بهذه القصة مخالف، على جواز ما يسمى في لغة اليوم العمليات الانتحارية أو الاستشهادية، فهل يصح له استشهاده؟
لا، لأن نقول نحن الآن نعيش في حكم إسلامي كامل، ولم تكن الشرائع السابقة كشريعتنا، ولذلك فنحن بالنسبة لهذه المسألة نقول لا يجوز للأفراد أن يتحكموا في نفوسهم وأن يفدوا أنفسهم بآرائهم، بخلاف ما إذا كان ذلك تنفيذ أمر مسؤول هو يعمل تحت قيادته الإسلامية،
قائدا أو حاكما رأى أن مصلحة المسلمين في أن يؤدي هذا الرجل عملية انتحارية فلا بأس. إذن لا يكون الأمر بالحكم على نفسه.
إنه
إذن معلش نوسعها أكثر، نخصص
بس يكون بس توسعها بالضيق بعدين.
لا، بدي أخصصها. تراجعنا كلمة توسع. الآن حزب الله وما شابه، والآن أعطاهم أمر أو تخطيط عملية ينفذها شخص.
وهل يستقيم الظل والوعود أعوج؟
لا يستقيم. ما بني على باطل فهو
باطل،
ما كان من ضلالة فهو ضلالة.
نعم.
طيب ظن هذا انه هيك بيخدم الاسلام وهذول اعداء الاسلام، مجرد هذه العقيده اللي هي قد توجد عند الافراد، وقد يكون هؤلاء المسؤولين عنهم ناس ضلاليين ظلمه، فهذا الفرد الذي قدم نفسه وهو يظن انه يخدم الاسلام والمسلمين، يعني هذه النيه
بينه وبين ربه
لكن هذه النيه يعني لا تشفع له.
لكن احنا نتكلم عن من يريد ان يتعلم الاسلام وان يطبقه،
الفعل بنفسه مش على فاعله، فهذا أمره بينه وبين ربه
بين الله.
بالنسبة أستاذي لموضوع الطلاق إذا سمحت لي، الطلاق الآن في كل، خليني أعمم لأنه الكل قد لا تعني الجميع في اللغة العربية، مش مع هيك معناها؟
لا مو هيك معناها، قد يراد
الكل على الأقل.
شو بدي يعني؟
لا
بارك الله فيك.
كل الناس أكثرهم بيطلق بنته أو زوجته، بفارقها الطلقة الأولى، كل واحد منهم بيروح، هذا بيروح عند بيت أبوه عبيته، هي بتروح عند بيت أبوها، هذه حقيقة،
وهذاك بيروح عند بيت أبوه،
وهذاك بيروح على بيته، وهي بتروح عند بيت أبوها.
إيه
هذا طبعا مخالف لنص صريح القرآن إنه ما بيجوز، العدة لازم تقضي العدة الشرعية في بيت الزوجية، هي في مجال للمراجعة إلى آخره.
إيه
وهذا أمر حقيقة واقع اليوم، ما سمعت يعني أحد يطلق واحدة في المحكمة وبيرجع هو إياها، إلا كل واحد منهم بيرجع من طريق. صحيح ولا لا؟
صحيح ومو صحيح.
خليك حلو معنا.
والله حلو تمام.
ما في.
طبعاً قليلين هذول الندرة.
لا صحيح واقعاً مو صحيح شرعاً.
صحيح شرعاً طبعاً.
لكان.
هي طبعاً أنا شلوني. عارف إنه مش صحيح شرعاً.
شلوني ما.
تمام. والله حلو. شهادة لله. الواجب هذا واجب القضاة الشرعيين أستاذ، ما يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة إنهم يبينوا مثل هذا الأمر لهذين، يحصل الفراق بين هذين الزوجين، إثم يقع عليهم ولا لا بتركهم هذه
لا الوصية؟ لا شك مو بس عليهم،
اوعى تقول عني، نحن ما شايفين بعض
المساجد اللي بنبنوها شيخنا
اذا كان
لا ان شاء الله انا محضر خطبه حاميه على الموضوع.
كل من يعلم ولا ينبه.
اذا الايه استاذي ليست منسوخه اللي في سوره الطلاق،
شو اللي نسخها؟
ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفحشه مبينه، مش منسوخه، ايه صحيحه.
اي لا
صريحه.
لا 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 لا
منع
الآية صحيحة.
لا يعني صحيح الاستدلال بها من حيث
الله يهديك.
عدم منسوخة.
الله يهديك.
أنها غير منسوخة.
الله يهديك.
هذا بيقودنا لممارسة تحصل بالأيام هاي، أن الوحدة تزعل تحرد بتروح تقعد عند أهلها، وفي الأثناء قد يطلقها لزوجها وبظل قاعدة عند أهلها،
يعني نفس الخطأ، بل هذا خطأ مزدوج، خروجها من بيت زوجها تعتبر ناشزا، وبقاء في بيت أهلها هذا عصيان آخر بعد أن يطلقها.
إذن ما في إشي،
لأن الآية معللة بعلة منطقية جدا. شلون الآية؟ ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
الأمر هو،
وبهالآية احتجت الفقيهة المرأة الصالحة فاطمة بنت إيش؟ شو اسمها؟
اللي فاطمة بنت قيس.
ها؟
فاطمة بنت قيس.
فاطمة بنت قيس. على الذين جادلوها، حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها لما طلقها وبت طلاقها لم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى. فلما تكررت المسألة في عهد عمر، قال عمر: ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت، فقالت: بيننا وبينكم كتاب الله. وجابت هذه الآية وفي خاتمتها: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا ليس في الطلاق البات، وإنما هو في الطلاق الرجعي، فأنتم عم تحملوها في الطلاق إيش البات. ما هو الذي يمكن أن يحدث إذا كان هناك طلاق بات؟ ما في، لا تحل له من بعده على رأي الذين حملوها. وهنا يظهر خطأ عمر الخطاب وإصابة المرأة، وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح لا تصح عن عمر أصابت امرأة وأخطا عمر، هنا محلها. هذه أصابت فعلا، أصابت حديثا وأصابت تفسيرا
فتحا للآية. كانت الموضوع على طلاق ثلاثي،
نعم
المرأة كانت موضوع على طلاق بالثلاثة في جلسة واحدة ولا
لا؟ لا البحث ليس هنا، البحث أنه هي طلق زوجها ثلاث طلقات وكان غائبا عنها، فأرسل إلى وكيلها، فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وسكنة، قالت فلم يجعل لي نفقة ولا سكنة. وقعت مثل هذه الحادثة في عهد عمر، فعمر جعل لها نفقة وسكنة. مين هي المطلقة؟
ثلاثا.
واضح لون؟
نعم بس ثلاثا يعني في جلسة واحدة ولا
لا؟ هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني هذا. ثلاثة هذا تجعله سؤال. المهم أنه هي كان بت طلاقها، فلم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنة. وقعت مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر، فجاءت الرواية اللي روتها فاطمة بنت قيس هذه رضي الله عنها، فهو رضي الله عنه شك في روايتها، قال ما ندري أصابت أم أخطأت، واحتج بهذه الآية، الآية واضحة جدا لأنها في الطلاق الرجعي، بدليل أنه ختمها بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تخرج. وفعلا فيها حكمة بالغة جدا، لأنه تعلمون أن الرجل في البيت إذا عاشت واحد داير ظهره للثاني بجوز أحدهما يشتاق للآخر، فتتحرك الحنية والعاطفة وإلى آخره، فبراجعها إذا كانت بعيدة عن كل ماله إيش نفرة بتشتد. لذلك ففيها حكمة بالغة، هذا في الطلاق الطلاق الرجعي. ولذلك ختم الآية بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث يعني عطف من أحدهما على الآخر، فبتراجعه وبتفاهمه إلى آخره ويزوجته على كل حال. أما إذا بت طلاقها فحينئذ يجب أن لا يقربها حتى تنكح زوجا غيره. فهي احتجت بالحديث كقصة وقعت لها أولا، ثم قلبت الآية اللي هن يحتجوا بها عليهم. أنتم عم تحتجوا بالآية في طلاق الرجوع مش في الطلاق البائن، بدليل آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما بقى أنت سؤالك هذا معروف جوابه، أنه الطلاق بلفظ ثلاث يعتبر طلقة واحدة.
أيوه بس هو السؤال يا استدراك له أنه عمر فصل فيه بشكل يختلف عن يعني في ناس منهم عمر أظن قالوا أنه لا الثلاثة يعتبروا ثلاثة ولو كانوا في جلسة واحدة.
عمر في أول خلافته نعم. كان يحكم في من طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد كان يعتبر طلقة واحدة اتباعا لمن قبله، للرسول عليه السلام، لخليفة أبي بكر الصديق. ثم لما وجد الناس يتتايعون على هذا الطلاق روحي طلقتك بالثلاثة، فرأى هو من السياسة الشرعية أن يجعلها عليهم ثلاثا، بدليل أنه فكر قبل أن ينفذ، قال أنه لو جعلناها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا. وهذا ليس هو سبيل ما كان منصوصا عليه في الشرع، أن واحد يشاور حاله يعني نعمل هيك ولا لا، هذا مو أبدا، إنما هذا يعود إلى أمر اجتهادي، ممكن يكون يبدو له الآن شيء وبعدين يتراجع عنه، ممكن يبدو له الآن بعدين إيش ينفذه، وكان كذلك أنه نفذه.
استمر على ذلك
وعلى ذلك يعني جرى من بعده مع الأسف إلى هذا العصر، إلى أفراد من الذين يعني فتح الله بصيرتهم وما غلب عليهم تقليد من كان قبلهم ولو كان الدين بالهوى لتمنينا أن يكون الرواية التي ذكرها ابن قيم الجوزي رحمه الله في جلد المعاد أنه عمر رجع أو تمنى لو أنه رجع عن تنفيذ الطلاق بلفظ ثلاثا، لكن رواية من ناحية الإسناد لا تصح في الحقيقة.
فهل يستدل أستاذي أنه الحاكم له أن يعني يأخذ ببعض الأمور اللي تكون خلاف الشرع للمصلحة كما فعل سيدنا عمر؟
أن
هذه صلاحية؟
هذا يجتهد فيه إذا اختلف الوضع الذي كان في عهد الرسول في عهد الحكم الذي يريد هو أن يوقفه ولا يريد أن يعطله. عرفت كيف؟
لا والله ما
ولا مو كثير؟
لا مش كثير،
مو كثير. أنا شايف ولو أنك مالك الدم مني بس سامي صوتك، سامي كلامك.
من كرامات الشيخ.
لا كيف؟
صوت ضعيف
يا.
لأن فسرها تفسير أحسن من هذه من كرامات الشيخ. وين ضعيفي وكرامات الشيخ في فرق؟
ما شاء الله.
طبعا.
هذه ما سمعناها إلا على دارك كرامات الشيخ.
عليكم السلام وبركاته. يعني إذا كان الوضع هو نفس الوضع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام ولا يجوز تغيير الحكم. أما إذا طرأ على الوضع شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام واجتهد المجتهد لإصدار حكم جديد يتناسب مع هذا الأمر الطارئ جاز، وإلا فلا.
لكن هذا الاجتهاد أستاذي يعني في موضع النص إنه ربنا قال الطلاق مرتان.
أنا شايف نور قدامي بس عم ينعكس عليك ويكشف عنك
كرامات شغال.
إنه ظاهر إنك ما فهمت لسه.
لا أنا فهمت. أما ضاع لك تغير الوضع.
طيب شلون كان بتقول إنه هذا مخالف للنص؟ بيكون مخالف للنص إذا كان الوضع حينما وجد النص هو نفسه الوضع في عهد من خالف النص.
نعم.
الأمر عم نقول لك لا يجوز في هذه الحالة، فبترجع أنت بتقول لي خالف النص. ما خالف النص، لأنه وجد شيء لم يكن في العهد الذي جاء فيه النص. مثاله مثال آخر من أحد الخلفاء الراشدين، زاد على الأذان النبوي يوم الجمعة أذانا ثانيا. هذه الزيادة نحن نسميها بدعة، اليوم نسميها بدعة، لكن حاشا عمر أن يبتدع في دين الله. لا أعني ما أقول لأعطف عليه عثمان. حاشا عمر أن يبتدع في دين الله، ثم حاشا عثمان أن يبتدع في دين الله فيضيف من عنده أذانا ثانيا لا لحاجة أو لسبب أو لمقتض وجد وكان موجودا في عهد الرسول عليه السلام. حاشاه، ولكنه راعى الحكمة الزمنية، المصلحة الزمنية، كما رعاها سلفه من قبله عمر بن الخطاب، فقد وجد أن الناس تتايعوا كما قلنا تبعا لبعض الروايات على الإكثار من استعمال التلفظ بالطلاق ثلاثا. هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فوجد هو بغض النظر أصاب أم أخطأ، هذا ما بهمنا نحن أبدا، لكن بهمنا أن نقول إنه لم يبتدع في دين الله ولم يضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائض. كذلك عثمان يعرف أن الأمر كان في عهده عليه السلام هو أذان واحد، فما كان له أبدا أن يأتي بالأذان الثاني إلا لأنه وجد سبب لم يكن موجودا في زمن الرسول عليه السلام، ولذلك جاء بالأذان الثاني. فلا يصح أن نقول بالنسبة لعثمان أو سلفي عمر بأنهما خالف النص،
يعني بالنسبة
لا ما خالف النص.
الأذان الثاني اللي هو في الواقع الأذان الأول،
هاي مثل هاي.
ليش؟
ليش هذا الموضوع؟ بس خلينا نقول يعني هذا سيدي، طب النص موجود
الثاني بالنسبة للأول باعتبار الشرعي.
الله يهديك
وإياك.
خلاص من الموضوع السابق
خالص واضح. بس بقول أنا بظل في مسألة ثانية، بظل أستاذ هذه المسألة قائمة، إنه هذه موضوع المصلحة موضوع فقط، فقد كل شغلة نخالف فيها الشرع نقول والله هيك المصلحة اقتضت. مثلا
يقول وانتبه على الصور اللي جبتها،
الصور
مصلحة بإيد مين؟
شوف مين
نفترض إنه حاكم مسلم وعالم وفقيه، لكن بظل موضوع المصلحة يعني مطاط شوي.
والاجتهاد
والله مطاط مثله.
الله يهديك.
في الحقيقة خطيتين، النص موجود
أما هذا الكلام اللي
ولازم أنه تتغير. فبالتالي إذا كان فعلا القاعدة العامة أنه الاجتهاد في
مورد النص
نص، فكيف تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ يعني النص موجود.
من الذي قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟
هذا اللي بحاول الحديث إنه بس الشيخ علي بقول إنه شوف مين اللي كذا.
قطيت المصارح المرسلة.
معلش بس أنا بدي أقول آتي.
لا ما لي شيء، بس هون جاء سؤال جديد.
سؤال جديد هو غير الكلام اللي إحنا كنا.
نكون أنت عم توحيله. إنه مين اللي قال يجوز لناس ولا يجوز لآخرين؟
من هون أستاذ بتطلع المعلومات وبتطلع.
من أجيز له بالقيد السابق أجيز لمن بعده.
حتى مع وجود النص. ما هذا هذا أعداء الإسلام اللي بحاول يقولوه إنه الآن نحن الأزمة اللي تختلف.
يا شيخ نحن ما نقول. أنت خلاص دورك هلا.
شايف؟
هلا ديك ساعة نحن كنا دايرين وشنا إلك، هلا دايرين ظهرنا إلك.
غير محلي
رصيد. نحن منقول من أجيز له مخالفة النص لأمر عارض أجيز لمن جاء من بعده. السؤال غير وارد.
لا أنا كان تعليق على الشيخ علي لأنه
علق الشيخ علي.
تفضل.
علي الحلفي.
علي فهمت منه انه إيه؟ لما قال له اذا المهم من هو الذي كذا، يعني بما معنى انه عمر كان معه
من الذي يشتهي.
طيب شو كان جواب علي؟
هل انسى مبدئ انا نزلت عنها.
كويس جزاك الله خير.
هذا
معناه
اذا ما جاز لعمر.
هذا معناه انه انت يعني تجاوبك مع البحث مو مثل علي. هذا
لا بخف. هذا صحيح.
هلا بتختلف انت وياها. اذا شو تريد؟
عم بدندن حواليه انه الان الذين ياخذون على الاسلام ويتهمونه بالجمود والرجعيه وما شابه، يقولون الاسلام في نصوص جاءت قبل 14 قرن والان صار 15 قرن. فما كان صالحا لذاك الزمان لم يعد في جله او في معظمه صالحا لهذا الزمان. حجتهم انه فبقولوا انه الان على المسلمين المتنورين ان يقبلوا انه يصير نظره اخرى الى فهم الشريعه، وبالتالي انه يعني مثلا واحده من الاشياء اللي بيقولوها يا اخي انت بتقول لي ما تصافح المراه او المراه ما تطلع للعمل والمراه نص، فبتقولوا انه الزمن هذا تغير. فبالتالي الان اذا نحن يعني يدخل اذا هذا الحكي كان معروف لدى العامه ولدى الجميع انه يجوز مخالفه النص نتيجة حاجة مصلحة أو كذا ما بلاقوها باب.
هذه بس مش مصلحة.
بلاقوها باب. نفس السؤال اللي وجهناه لصاحبك بتوجه إليك. والاجتهاد نفتحه ولا لا؟
باب الاجتهاد؟
ولا نغلقه مثل ما فعلوا قدامه؟
مفتوح.
لكن لمين هذا الاجتهاد؟
لأصحاب الاجتهاد.
وهذا كمان نفس هذا من باب الاجتهاد.
إذا السؤال اللي أنا برجع بعد عيد صياغة
في مورد النص.
أيوه هلا برجع بعيد صياغة السؤال، إنه أفهم من هذا الكلام بالاستنتاج أن الاجتهاد بابه مفتوح إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، شريطة توفر المجتهدين اللي لهم الصفات، ويحق أو إنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا نص
أو يوقفوا فعلى عمر أوقفوه.
لا يجوز إيقاف
المرض. لا نقول يناقضوا
أوقفوه
أولا نسحبها هي وإياك والعدوى.
طيب مسحوبة أن يوقفوا نص
وأن يوقفوا
ولا يجوز ذلك.
ماذا تعني بالإيقاف؟ معليش 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 ماذا تعني بالإيقاف؟
تجميده
نعم الى الابد.
ما بعرف طالما عمر ما احنا ما نعرف عمر جنبه.
لا اسمح لي انا ما عم احكي مع عمر الله عم احكي مع غير عمر. انت عم تقول توقيفه الى الابد تعني ولا ايه؟
لنقل الحالتين. اذا انا واحد انت تقول لي صح
ارفع حالي من الحالتين وانت بتعرفها.
طيب اذا مؤقتا
طبعا
يجوز للمجتهدين في اي زمن من الازمان نتيجة مصلحة عامة.
شفت البحث شلون بصير؟ بيمشي
تجميد
مو متل غيره فرشاء فيه.
والله انا معك منيح.
طالما استمر ذلك الطارئ
ايوه
يجوز. هذا جديد والله انا لا اعلم. وانا يعني
زي قصة عثمان والاذان يعني لو بطل في موضوع
الحاجة
يعني نحن نعلم ان النص جاء ان الله سبحانه وتعالى يعني جاء النص ليكون عاما شاملا ولا تبديل في يعني قضايا العبادات. خلاص
ما في تناقض بين السورتين. ما في تناقض بين السورتين
معناته المسلمين يبدلوا ويغيروا في كل زمن.
لا هذا ليس تغييرا.
انا شايف ان في تعارض.
التغيير هو إطاحة بنص بحكم شرعي واستبداله بغيره، هذا هو التغيير. أما أن ترى وأنت الحاكم العالم أن هناك ظروف تحول بينك وبين تنفيذ هذا النص فتوقفه مؤقتا وأنت عازم مثل ما قال علي آنفا أنه في بعض القضاة يتمنوا قضاة شو بيسمون قانونيين بيتمنوا انه ينفذ الاحكام الشرعيه. فهذا الحاكم المسلم الحاكم الاعلى يجد ظروفا لا يتمكن فيها من تطبيق حكم شرعي ويتمنى ان تزول هذه الظروف ما بين عشيه وضحاها لكي يطبقها تطبيقا كاملا. هذا لا يقال أنه أوقف، لا يقال أنه عطل. أما الذي يقول إيه الإسلام ولا انقضى واليوم غير ذاك اليوم، هذا هو موقف الجماعة اللي أنت بتشير لهم.
لا طبعاً هذول
كذلك. ما لنا ولا هو.
موضوع المصافحة اللي أعطاه زير مثله.
الآن موضوع المصافحة.
يعني
شو هو اللي جد الآن نوقف حكم المصافحة؟ إني لا أصافح النساء. جد قلة الدين يعني.
زي ما جد هناك
مثال ثاني تعطيل عمر إذا كان صحيحاً.
لا إياك إياك. لا
سرقة في عام الرمادة.
لا تقول يا أخي تعطيل. شو الجو اليوم ليلة شايف قول أخي إيه عدم تطبيقه تأجيل مبين عدوى قوية.
يعني هو المقصود مش بالتعطيل بمعنى
لا ما نحن بنعرف هون النية طيبة أما نحن من النية واللفظ توا
عدم تطبيقه لحد خطع يد السارق في عام الرمادة هو تمام مثال على هذا
الشيخ.
يعني
اي نعم هلا في عندنا نص نبوي لا قطع في الغزو لا قطع في الغزو هذا بيفتح لنا الباب اللي عم نحكي فيه. هذا لا يعني انه عطل الحكم المعروف عندنا. نعم
اجتهد بناء على نص اخر.
مين اجتهد؟ مين اجتهد؟
لا اللي بده ياخذ ب ب ب اللي بيفتح لنا باب
اي يعني بده يكون مجتهد يعني بده يكون عالم بالكتاب والسنه يعرف متى يمكن توقيف تنفيذ النص لوقت معين. هذا نحن ليش قلنا وشو رايك في الاجتهاد؟ الاجتهاد ما له الضوابط الجامدة. هل أجهل الناس يقول هذا اجتهاد وهذا مجتهد؟ لا شايف هكذا الأمور يعني اللي فيها دقة.
هو بس لأنه يعني أنا شخصيا في ذهني الآتي أنه الاجتهاد لا يكون إلا إذا رجع إذا استحدث أمرا فرجع الإنسان إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى اجتهاد يكون بالاستناد على كتاب الله وسنة رسوله. يعني أنا موارد بذهني على الإطلاق أن هناك اجتهادا في أمر له حكم شرعي. الآن أنا أفهم، وإذا فهم غلط قل لي حتى ما أضل تحت هذا الغلط.
وقد فعلته.
إن فهم غلط.
وقد فعلته.
يعني فعل الشيخ.
أنا فعلته.
لا لحد الآن لا.
كيف لا؟
أنا فهم ما كملت لك. أنا اللي فهمانه إنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص. أن الاجتهاد الآن في حالتنا هذه أنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص لطروء
أنت نسيت شيء أنا أتيت به قائدا لمن سبقك بهذا الكلام نسيته وما بقول تناسيته
يمكن
سببون يعني
يعني بطلع لي
قلنا يا أستاذ في سبب طارئ لم يكن في عهد وجود النص ولذلك أخيرا جئتك بحديث لا قطع في الغزو عرفت كيف؟ لا قطع في الغزو ما بخالف القطع في ربع دينار فصاعدا ما بخالف وإنما بيعطيك قيد للحكم العام هذا القيد ممكن بقى أنت تتفقه فيه وتتوسع فيه أي حيجيك سؤال لا قطع في الغزو ليش بمعنى هل هذا النص معقول المعنى أم تعبدي
معقول
إذا كان معقول المعنى
توسع
هو ما بيجي مين بيوسعه هذون اللي بيقولوا الكلام اللي قلت عنهم ولا العلماء العلماء وضح لك الموضوع يا ابو يحيى
وضح لي وان كان في وان كان يعني لا اخفيك شيء في نفسي
شيئا
شيئا في نفسي
هاته
لا شو بدي احكي بالي لانه هون يعني الان قد ياتي شخص
شو صفته هذا الشخص
من عامه الناس
ما اي حدا
هذا ما بنخلص منه هذا ما بنخلص منه
يا سيدي شخص
ولو
شخص
قلنا لك
لا شخص يدعي العلم خلينا واجيب مثلا مصطفى الزرقاء
يدعي العلم أمان ما بنخلص منه
لا مصطفى الزرقاء
ما بنخلص منه انت صحيح عبارتك لا تريح نفسك تريح حالك ما شو صفة هذا الشخص اولا اطلقت قلت قد ياتينا شخص ان في اي كان ساعدك صاحبك انت مشكلتك انه رابط مصيرك معه لذلك هم بقى
لا والله ما لي رابط بس مشكلتي اني بدي
معليش
افهم وبدي اصل
خليك بدك ايش؟
بدي افهم واصل
ايه بس تصل الحقيقة بدها صبر يعني صح ولا لا؟
الان خليني اغير شوي جاءك رجل ممن يعرف في المجتمع لانه عالم واتيتك باسم مثل الشيخ مصطفى الزرقاء هذا الرجل يلتف حول الناس ويعتبرونه عالما وبقول لك انه الزمن الان تغير ويعطي فتاوي في التامين مثلا انه التامين جائز ويحبذ عليه والى اخره وهذا الا تقاس هذه الفتوى المخالفه على محمل كما قيست الفتاوى الاخرى او كما افتى الشيخ شلتوت يعتبر رمز ومعلم من معالم الازهر افتى بفتاوى غريبه جدا فقد يؤخذ هذا على أنه هذا الرجل جاء بفتاوى نتيجة نعم نتيجة لاختلاف الظرف الآن عما كان عليه بالسابق فهذا إذا الباب وسعناه إذا الباب كبير جدا هذا الشيء الذي في نفسي ليس يعني من ليس مدخلا لاستباحة الأشياء لمن هب ودب من الناس بمقدار ما إنه فتح الباب يعني
لا بس أنت المسؤول أنه أنا لك مين هذا الشخص قلت أي شخص أنت عم تستعجل يظاهر من كلامك بين عجلتك بدك تصل عم يطلع منك الكلمات هاي
طيب
هلا نحن يا أستاذ إن كان هذا السؤال نابع من عندك فسهل جدا الجواب عليه أما إن كان نابع من عند مصطفى الزرقاء وأمثاله فنحن ما بنبحث معه في هالجواب نحن الآن من قلك مصطفى الزرقاء إذا كان ماشي على الخط اللي نحن نقول فيه نحن الآن إلا موقفين ما بيجوز مخالفة النص إلا إذا طرأ على الوقت الذي نحن فيه ما يوجب على العالم أن يفتي بإيقاف النص. ففي عنا نحن موقفين صح؟ كويس. إذا كان مستوى الزرقاء وغيره بيتفق معنا في هذا المسألة نجي بنقول له بقى كما قلنا لكما تماما شو اللي وجد في إباحة المصافحة اللي ضربت بها مثلا نسحبها مثلا بنجيب الأمثلة اللي جابها شو اللي وجد فيها لحتى أوقفنا النص المحرم لهذا الشيء الذي أباحه. بعدين أنت بتقول ما نقدر نقيس هذه الأشياء التي هم أباحوها على مثل فعل عمر. أنا عارف أن مصطفى الزرقاء أصوله غير صحيحة من يوم كنا في دمشق. هو يعتبر أن عمر الخطاب لما أوقف شو من نسمي هذا نصيب المؤلف في قلوبهم مصرف المؤلف في قلوبهم بيقول هي هو عطل النص عطل النص باجتهاد منه. نحن هنا كنا ننكر عليه هذا التعبير وهذا التصرف. فعمر الخطاب ما عطل النص ولا أوقفه وإنما كل الذي فعله أنه فهم المؤلف قلوبهم المصرف الذي جعله الرسول عليه السلام تأليفا لقلوبهم. في زمن عمر لم يكن الإسلام بسبب انتشاره تارة بالقوة تارة بالدعوة إلى تأليف قلوب المسلمين. هذه المسألة تماما كمسألة الطلاق. هو رأى أنه الآن في عز قوة الإسلام لم يبقى حاجة هناك لتأليف الكفار وإعطاؤه من أموال
يعني ما عاد تنطبق عليه
فليس فيه تعطيل النص حتى نتخذ هالحادثة من عمر الخطاب سندا لأمثاله في تعطيل نصوص كالجبال الرواسي ثبوتا ودلالة. فنحن إذن عم نجي نقول النصوص هل لا تزال الظروف اللي كانت في ذاك الزمن هي نفس الظروف الموجودة الآن ما بيجو تغييرها. الربا حرمه الله في زمن الرسول بينما كان من قبل مسكوتا عنه مباحا لأنه لم يكن هناك يعني تشريع التحريم. الآن الربا مثل ما كان في زمن تحريم الرسول له. فما الذي جد حتى نبيح نحن نسبة معينة منه؟ ما في شيء جديد في الموضوع.
نظري أنا أنه الربا حرم وسيظل محرم إلى أبد الأبدين.
ما لي لا.
هل نتصور أن يأتي
لا يا أستاذ هذا نحن ما أنا مختلفين فيه بس أنت مسيك قلنا لك آنفا أنه في نص لم تأتي ظروف تخالف الظروف اللي جاء فيه النص هذا تركناه. نأخذ بقى في نص كان له ظروف الآن ظروف وغير ذيك الظروف. فأنت خذ الجانب الثاني وعم أجيب لك مثال. أنا الآن شو اللي جد الآن حتى نبيح الربا؟
ما جد.
إذن لماذا يبيحون الربا؟
طبعا ما من يدافع عنهم أصلا ما حد لا أحد يدافع عنهم.
مصطفى الزرقاء من هذا القبيل يا أخي. وأنا ليش ضربت أنت مثالا في مصطفى الزرقاء؟ شو سوى مصطفى الزرقاء؟
لا بحث عن التأمين أنا ما عم بحث عن الربا.
ما اختلفنا. أنا بسألك الآن مصطفى الزرقاء شو سوى؟ هل هو استند للقاعدة اللي جبناها نحن الآن؟
أنا نظر أنا لا أناقش فكرة أنا هو استند على قاعدة يعني فيما يتعلق بالربا ما بعرف.
مصلحة للناس بيقول.
لا ما بعرف أنا ما لا أناقش في هاي لأني لا أبررها. بس خلينا
أقول. إذا ليش جبت أنت مصطفى الزرقاء؟
لأنه قضية التأمين. قضية التأمين
يجيزها مصطفى الزرقاء. ليش جبت مصطفى الزرقاء؟
بيقولوا أنه رجل يشار له بالبنان والناس يعتقدونه عالم.
اسمعني. شو علاقة مصطفى الزرقاء بموضوع كنا فيه سابقا؟
أن هذا الرجل تعتقده العامة أنه مجتهد.
يا أخي فهمت هذا، بس هل قال أنه هذا النص نحن نوقفه الآن كما فعل عمر وعثمان لأنه جد شيء لم يكن في ذلك الزمان؟
أنا لم أحضر اسمه من هذا القبيل. أنت قلت لي مين؟ قلت لك مثلا مصطفى الزرقاء.
مين بما له علاقة ببحثنا ولا اللي بيخالفه الشريعة أكثر؟ بس مصطفى الزرقاء شو علاقته بموضوعنا هذا؟ لأنه أنت لا مؤاخذة وأنا يعني أنسى كثيرا مع الأسف.
لا تنسى، أنا الذي أنسى.
لا عفوا الحقيقة، بس عم أتذكر الآن أنه أنت بدأت حديثك أنه هيك معناها أي شخص بيجي يجينا تمينا نقيد هيك مصطفى الزرقاء
والشلتوت.
نعم. جزاك الله خير.
الشلتوت أنت هاي
شهادة، هاي شهادة أنه أنا بنتها.
لا الشلتوت هو اللي
محلي. محلي يا سيدي. فإذا موضوع الزرقاء هنا والشلتوت أوردت أنت لأنه له علاقة بالموضوع تبعنا، وإذا أخيرا بتبين خاصة بالنسبة للزرقة شلتوت لما نشوف شو رأيك فيه. ما له علاقة الزرقة بهذا الموضوع، لأنه الزرقة ما عم يجي يستغل كلامنا ويقول أنت بتقول كذا وكذا، هاي نحن عملنا مثل ما عمل عمر الخطاب وعثمان بن عفان، نوقف النص لوجود أمر طارئ عرض حول النص لم يكن عارضا في زمن الرسول عليه السلام. لذلك أنا استغربت إرادك لمصطفى الزرقاء بها المناسبة، وقد تبين الآن أن لا مناسبة لذكر مصطفى الزرقاء. نرجع للشلتوت، وهو مثله، إذا كان مثله اكتفينا.
لا هو لا هون أنت يعني هون الحقيقة يعني أنت ضيقت وعصرتني الشغلة. إحنا
الله يهديني أنا.
إحنا نورد الأسماء فقط للتدليل. أنت لو قلت لي مين اي شخص دورك لنفرض انه مو اي شخص لهذا مصطفى الزرقاء له كثير من الفتاوى
لك اخي عارف عارف موضوعنا
يعني زهير طريقه القياس اذا كانت مبنيه على نفس المعنى اللي بدينا
ولا كيف هو ولا كيف بدي فتاوي هم
على شيء اخر
على انه انت جاوب انت جاوبني
احنا اللي قيدنا الامر فيه انه كان في وضع معين الان الوضع يختلف بتقييد معين هذا التقييد يفرض علينا انه نحن حكم معين ما نتقيد فيه اذا هذا الوضع بهذا القياس بقول لك الشيخ هات نحط اما هذول اذا بيكونوا قياسهم بشيء اخر بطريقه اخرى موضوع ثاني
يا دوب
بدك تناقش انت كل قضايا ولك اصلا هم بنوا كل قضاياهم
على المبدا قلت بطريقه هذا المبدا كثيرون مثل فلان وفلان وفلان بيستطيعوا انهم يجتهدوا بقول لك هذه القضيه اللي اجتهدوا فيها بطريقه هذا المبدا خلينا نحكي اذا ما
اجتهدوا
بهذه الطريقه موضوع
ثاني شيخنا في شيء معلش تفضل قضيه استاذي عدم تطبيق سيدنا عمر رضي الله عنه او غيره من الخلفاء المسلمين لحد من الحدود او لحكم من الاحكام الشرعيه هذه الا تلتقي مع تعريف الاصوليين لقضيه المصالح المرسله بتخصيصها في الحاكم هذا من وجه ومن وجه اخر يعني من مقاصد الشريعه الاسلاميه الضبط والترتيب وعدم الاختلاف والتنافر وكذا فإذا فسحنا المجال لأي إنسان حتى ولو كان مجتهدا بأن يطبق أي شيء كان فهذا قد يؤدي إلى تضارب هذا يثبت شيء ينفيه هذا وهذا ينفي شيء هذا يثبته فحصر قضية المصلحة المرسلة بالحاكم الذي يعني تتوفر فيه شرائط الاجتهاد وكذا كما هو معروف هو الذي يضبط الصورة ولعل هذا يحل الإشكال اللي طرحه أخونا أبو
هذا أحسن بارك الله فيك الحقيقة من جملة الانحرافات الذي أصاب هؤلاء ليس هذا التفصيل العلمي الدقيق بيقولوا لك للحاكم أن يوقف النص للحاكم أن يوجب ما كان أصله مباحا إلى آخره لكن أنه حاكم هذا حكامنا هنا عم يحكوا عن حكامنا بينما العلماء بيعنوا الحاكم بما أنزل الله الحاكم إما أن يكون عالما مجتهدا أو على الأقل يكون عنده مجلس من أهل العلم لا يأتي بحركة ولا بسكون إلا بعد استشارة أهل المجلس كما ينقل عن العثمانيين يعني أنه كان عندهم شو بيسموه المفتي الشيخ الإسلام أو إلى آخره بغض النظر هل كانوا علماء أو كانوا مجتهدين، مهم كان عندهم مجلس ما بيعملوا شيء إلا بفتوى. هدون اللي عم يعطونا الآن الفتاوى ويشجعوا حكامنا على استحلال ما حرم الله عم يستغلوا مبادئ صحيحة لكن عم ينفذوها في غير محلها. فبيقولوا لك إيش للحاكم للسلطان أن يوقف أن يفعل أن إلى آخره. فأصبحوا بيعطوا لكل إنسان ولو كان حافظ أسد صلاحية تعطيل الأحكام الشرعية بحكم أنه هو يقرأ. هذا استغلال لنصوص الشرع ولأقوال العلماء. لكن أنا كان كل مناقشتي آنفا لما أنت ذكرت مصطفى أو غيره أنه هني ما عم يجوا ياخذوا القاعدة اللي نحن وضعناها بشرط، وإنما عم ينطلقوا إلى انطلاقات أخرى ومنها ما ذكرني الأخ علي. نعم أي نعم، أنه هاي المسألة ما بصير كل واحد له رأي. ومن عجائب الأمور مصطفى الزرقا نفسه وأمثاله الآن، لأنه بيضيق تفكيرهم وعطنهم من الآراء والاجتهادات اللي بيسمعوها من أمثال السلفيين، بيقول ما بيصير نحن هلا نجتهد، لازم يكون هناك مؤتمر مؤلف من علماء المسلمين ويتخذوا آراء حول المسائل إيش الخلافية. سبحان الله، هاي المسائل المتعلقة بالأفراد بدها إيش مؤتمر، أما المسائل المتعلقة بالدولة كلها بيعطوا صلاحية للحاكم أن يرى وأن يفعل ما يرى أو ما يريد. هذا كله يعني أقل ما يقال في تساهل إن لم يكن هناك شيء آخر.
سيدي قضية المصالح المرسلة ما فهمت الأخ علي مغزى الكلام، أن المصالح المرسلة في حكم أن تكون فقط للحاكم ولا؟
طبعا
أم القاضي
شو أصلها هي هذه؟ شو النص اللي فيها؟
شوف ابن تيمية له كلام عظيم جدا ينفذ إلى ما كنا نحن آنفا في صدده. يذكر ذلك بمناسبة التفريق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، لأنه هلا الأذان العثماني إذا أردنا نعبر عنه باللغة فهو بدعة. ليش؟ لأنه حدثت بعد الرسول عليه السلام. وهون بقى بيجي الاصطلاح المعروف عند العلماء، طيب هاي بدعة حسنة ولا سيئة؟ نحن نقول ليس هناك بدعة حسنة وسيئة بعد قول يعني السلام كل بدعة ضلالة، ولكن هناك نحن ما منقول بدعة حسنة، منقول مصلحة مرسلة بشرطها. فابن تيمية بفصل هذا الموضوع تفصيلا رائعا جدا، هو الفقه بعينه، من أتقنه ومن وعاه لم يقع في إفراط وتفريط. بيقول الأمر الذي حدث إما أن يكون معروفا موجودا في عهد الرسول عليه السلام أو لم يكن موجودا، فإذا كان معهودا في عهد الرسول عليه السلام فلا يجوز نحن أن نحدث له حكما غير الذي كان عليه في عهد الرسول عليه السلام. نفترض الصورة الثانية أنه هذا حدث بعد الرسول عليه السلام، هذا الذي حدث بعده عليه السلام يقول يحتمل أحد احتمالين، حينما نريد أن نعالجه نحن بحكم عندنا إما أن يكون المقتضي لهذا الحكم موجودا وقائما في عهد الرسول عليه السلام وهو لم يتبنه ولم يشرعه ولا يجوز لنا أن نشرعه، وإذا كان هذا الحادث لم يكن المقتضي لإيجاد الحكم الحادث بالنسبة له موجودا في عهد الرسول عليه السلام، فلنا أن نعطيه حكما جديدا. ليش؟ لأنه حدث بعد أن لم يكن هذا الحادث ولم يكن المقتضي لتشريع حكم له قائما في عهد الرسول عليه السلام، فنحن نعطيه حكما ونسمي هذا من باب المصلحة المرسلة. مصلحة مرسلة يعني متروكة للزمن. فإذا كان الأمر الحادث يحقق مصلحة للمسلمين دون مخالفة للشريعة، وقد ذكرنا وجهين للمخالفة، أن يكون في عهد الرسول موجودا ولم يشرع له حكما، أو كان المقتضي لإيجاده ولم يشرع له حكما، فما دام أنه يحقق مصلحة مرسلة فيجوز لنا أن نتبنى له هذا الحكم الجديد. يضرب على ذلك بعض الأمثلة. مثلا فرض الضرائب اليوم في مصلحة بلا شك للأمة بحكم دولي طبعا، لكن بيقول لك هذا الفرض الذي يملي خزينة الدولة كان موجودا في عهد الرسول، وكان الحكم مقتضي له قائما. الرسول ما تبنى هذا الحكم، لكن تبنى حكما آخر، ففرض الزكاة وفرض العشور وإلى آخره. فلا يجوز لنا أن نتبنى نظام الضرائب لأنه مخالف لما كان عليه في عهد الرسول عليه السلام وللنظام المالي في الإسلام. بضرب مثال بالنسبة للأذان للعيدين. أذان العيدين شو المقصود به؟ إعلام الناس بدخول الأذان. هذا الإعلام كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام المقتضي له أم لا؟ طبعا موجود. طيب لكن ما شرع له هذا الشرع الذي نريد أن نشرع، مثل الأذان الموحد وغيره يعني تماما. لا يجوز تشريع هذا لأن المقتضي كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام. أما بقى القسم الثالث مثل نظام المرور الآن، هذه وسائل المقتضي لتشريعها لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام، فتوسع فيها ما شئت ما دمت تحقق فيها مصلحة مرسلة وليس فيها ظلم للشعب، وإنما هو في داخل تحت التنظيم. لما المسلم يتعرف على هذا النظام الإسلامي وبيلتزم حدوده ما بقى في حيص بايص، أما الآخرين الذين لا يريدون أن يلتزموا حدود الله فهن عم يخالف حدود الله الصريحة اللي ما بحاجة إلى اجتهاد لأن النص مغني عن هذا الاجتهاد. فهذا هو الفقه في الحقيقة لهذه المسائل التي تجد، ويجب على أهل العلم أن يتخذوا تجاه رأيا ويقدموا للحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله. غيره
يحرم الشرب قائم والأكل قائم والبول قائم، كل دول يحرمه حرام على المسلم
كله؟ لا مش كله،
طب
بعضه. أنا استنى ولا أنت؟
لا أنا
استنى. أنت استنى. طيب الشرب قائما حرام لا يجوز بالنص عن الرسول عليه السلام. الأكل قائما في عندنا قول الصحابي ولا نجد له مخالفا فنتبعه، وهو أنس بن مالك الذي روى زجر الرسول عن الشرب قائما، فقيل له فالأكل، قال شر، الأكل شر أي قائما من الشرب قائما. أما البول قائما فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فإذا وعليكم السلام ورحمة الله، فإذا كان البائل من قيام لا يصيبه رشاش، إذا كان بول البائل قائما لا يصيبه رشاش البول، فسواء بال قائما أو قاعدا، المهم أن يتنزه من البول، لقول عليه السلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. واضح؟ طيب
ممكن أستاذ أكمل بس؟
كمل؟
يعني بيت بالنسبة أنا بقى بشغل على الطاولة، يعني على بنك عالي كده، وقدام مني كاسة شاي، ده برضو من ضمن شرب الماء ولا ده لوحده؟
يعني تشربها قائماً؟
الشاي مثلاً
برضو.
يعني بالنسبة للشرب قائم فيش فيه أي مفر الواحد يشربه قائم؟
ما في إلا إذا كان يعني الشرب من قعود لا يمكن، مثلا إذا كانت القربة معلقة فوق وما يستطيع إلا بحرج أن يفكها ويستقي منها فيجوز أن يشرب منها وهو قائم. المهم يعني الأصل أنه ما أمكن الإنسان أن يشرب جالسا فلا يجوز أن يشرب قائما. واضح؟
الشيخ
ما دام بإمكانه أن يستطيع أن يشرب قاعدا فلا يجوز له أن يشرب قائما.
طب أنا عندي عذر شرعي ودايما بشرب وأنا واقف، لأن رجلي الشمال ما بتتني، بس ساعات بيكون ممكن بيكون في كرسي أو شيء، فساعات برضه بشرب وأنا واقف، بستغل الرخصة يعني، لان انا عندي اصلا رجلي الشمال ما بتتني خالص.
ثاني انه قعودك يعني في صعوبه.
في صعوبه.
هنيئا مريئا.
الله يكرمك، جزاك الله خير. جزاك الله خير. في سؤال، معلش يعني، بنجد ان في ناس كتير بيفتوا بدون علم.
اي والله.
ونسال الله العافيه، هذا الامر منتشر جدا جدا جدا.
اصبته. مع الاسف. هذا لا يجوز. الله يقول، أظن ذكر الآية اليوم في الخطبة، قوله تعالى: نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهل يفتي بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز هذا. هذا أكثر طلاب العلم اليوم هكذا مع الأسف، وهذا من الغرور الذي أصاب طلاب العلم في هذا الزمان، لأنهم استسهلوا طريق العلم وظنوه سهلا، أن مجرد ما واحد يعرف له كم حديث أو يقرأ له كم كتاب صار علامة الدنيا، فهو يفتي وبيحلل وبيحرم على كيفه. هذه مصيبة الدهر.
أستاذي، بالنسبة لو واحد مثلا عالم في المسألة،
أصحاب الكبار كانوا إذا سئل أحدهم عن شيء يحيل على غيره، وهو عالم كبير، لأنه في مسؤولية، وأن الإنسان إذا سئل يجيب بده يتحمل عاقبة هذه الإجابة من خير أو شر. لذلك كانوا يتورعون ولا يتجرؤون على العلم، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في هذا الزمان، وبخاصة بالنسبة إلينا نحن معشر من ينتمي إلى السلف أو إلى العمل بالحديث أو إلى الانتصار للسنة، حيث نقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فليس فقط بيكون اتباع السلف أنه هي سنة وهي بدعة، لكن في كل شيء، في أخلاقهم، في سلوكهم، ومن ذلك ما نحن فيه، أنهم كانوا يتورعون عن التسرع بالإجابة ويحيلون السؤال على غيره. هكذا ينبغي أن يكون الأمر أيضا في هذا الزمان، حتى نحقق فعلا أننا أتباع للسلام. واضح؟
واضح.
وهذا شيخ لا يعد كتمان.
كيف؟
وهذا لا يعني، لأنهم كلهم كانوا علماء.
كيف لا؟
طب إن شاء الله في قضية،
لكن إذا انحصر الأمر وما أحد أجاب وجب عليه المجيب.
إن شاء الله في قضية كبيرة جدا في العقيدة، وهي الأشاعرة والناس، يعني نجد أكثر الجامعات في البلاد العربية بتدرس العقيدة الأشاعرية وكده، ونسأل الله العافية، يعني بنجد إن العقيدة مش مطابقة لأهل السنة، وهذا الأمر بيخفى على كثير، وفي كثير من طلبة العلم برضو بيجادلوا في الموضوع ده بدون علم، مع أنه اختلاف علماء وعلماء كبار، فيجب أن برضو طلبة العلم ما
هذا مع الأسف أيضا كذلك هو أمر واقع اليوم. لكن من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن إيش قال ذاك الشاعر، ومن طلب العلا ساهر الليالي، يعني اللي يريد معرفة الحق بما اختلف فيه الناس فعليه أن يجتهد وعليه أن يدرس، إما إذا كان من أهل العلم أن يدرس بنفسه، وإن لم يكن منهم فكما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب يكفي يا أبو ليلى
إن شاء الله، جزاك الله خيرا.